بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في قول لا إله إلا الله وما جاء في فضلها. هذا التبويب كنا قد وقفنا عنده مليا، حيث شرحنا معنى كلمة لا إله إلا الله، وبينا أن الذي يجمع الأحاديث كلها في هذا المضمار أو في هذا الموضوع: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. الذي يجمعها فيجدها تذكر شروطا، فرأينا شروط لا إله إلا الله أي التي تقتضي بأن ينجو العبد بها يوم القيامة. فليس كل من قال لا إله إلا الله نجا يوم القيامة، بل هناك شروط وهناك أمور لا بد أن يتبعها ويقتفي آثارها، وإلا لما غامر المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأموالهم ودمائهم ونسائهم وجاههم وغير ذلك. كان باستطاعتهم أن يقولوا لا إله إلا الله ثم فلينحرفوا عن منهج الله بمن حرفوا به. وتوقفنا عند حديث أبي هريرة وهو الحديث الأول، وفيه: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وهذا الحديث رواه البخاري. وقوله رضي الله تعالى عنه وسؤاله: من أسعد الناس بشفاعتك؟ من أسعد الناس؟ لاحظوا جيدا، بشفاعتك. كان الجواب من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، أي إنسان قال لا إله إلا الله وأخلص فيها، بمعنى أنه أتى بشروطها. ما معنى من أسعد الناس؟ نحن نعلم أن الإخلاص في الشهادة وانعدام الشرك شرط. الذي ينجو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة هو المسلم المخلص، أي الذي لم يشرك. أما الذي وقع منه الشرك فهذا لا تناله شفاعة. فما معنى من أسعد؟ يعني هل هناك من هو سعيد؟ يعني المخلص أسعد الناس بشفاعته، المخلص هو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وشن هو السعيد اللي ماشي مخلص؟ مفهوم. قد يفهم إنسان أن غير المخلص قد يسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فهذا المعنى وقف، أو هذا اللفظ وقف عند العلماء موقفين مختلفين. القول الأول قالوا أسعد، هنا أسعد هنا اسم تفضيل لكنه ليس على بابه، سنشرحه بالعقل بالعقل. اسم تفضيل ليس على بابه. قولي أنا ما فهمت، لا وش معنى اسم تفضيل ولا الباب الذي ينبغي أن يكون عليه اسم تفضيل؟ فسر لنا شوي. اسم التفضيل يعني هو صفات تشترك بين اثنين لكنها تزيد في أحدهما. مثال: أنت كبير وهذا كبير لكن أنت أكبر. فهذا على بابه، هذا على بابه، بمعنى أنك تريد التفضيل، هذا أكبر وهذا أفضل، غيره فاضل وكبير. أحيانا يكون ليس على بابه، بمعنى تأتي باسم التفضيل وأنت لا تريد التفضيل، مثل قوله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الله عز وجل يبدأ الخلق ثم يعيده وهو لمن يرجع؟ الإعادة أهون عليه، ومعروف أن الإعادة أهون من البدء. أي إنسان سأله قل له لما تخدم الشيء مبتكر مبدع صعب، لكن لهذا الشيء الذي اخترعته ثم انكسر أو تلف أو ضاع أعده يجيك سهل. لماذا؟ هناك مثال سابق. الله عز وجل أراد أن يقرب وهو أهون عليه. يعني المفروض أيها العقلاء أنكم تثبتون أن الذي خلقكم من، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فإذا كنتم تقرون بالابتداء أن الله الذي بدأنا، والإعادة أسهل، فلماذا تنكرون الإعادة مع أنها أسهل؟ فهم يعني العجيب أن هؤلاء الناس، هذه الحجج العقلية في القرآن، أقروا واعترفوا بالشيء الصعب وأنكروا الشيء السهل. لكن قد يقول قائل الآن منكم علاش كاين حاجة سهلة وحاجة أسهل على ربي سبحانه وتعالى، ولا كله سهل عند الله؟ مكاش حاجة أسهل وحاجة سهلة، كله سهل عند الله. فهم هذا العلماء ايش قال؟ قالك لا، هنا وهو أهون عليه ليس بمعنى أنه هناك شيء هين وهناك أهون، لا كله هين. مش معناته ليس على بابه، يعني أهون لا يريد بها التفضيل، إنما يريد الوصف فقط. إذا من أسعد الناس بشفاعتك؟ كأنه قال من السعيد بشفاعتك؟ من السعيد بشفاعتك؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه؟ مش معناته أسعد هنا ماشي معناته يريد التفضيل، إنما يريد السعيد. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا، أسعد هنا اسم تفضيل على بابه، بمعنى أن هناك ناس يوم القيامة يسعدون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا كان الشفاعة يسموها الشفاعة العامة في الخلق جميعهم، يمكن نقول جميعهم بمعنى حتى أهل الكفر. عجيب، جاء الخلق، وذلك يوم الحشر. ونحن نعلم أن الناس ينتظرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة نصف يوم، بمعنى 500 سنة، مشي 5 أيام، مشي 50 يوم، مشي 5 أشهر، مشي 5 سنين، 500 سنة ينتظرون الشمس على رؤوسه، معروف الحديث، ويلجمهم العرق إجاما، شيء لا نعرفه. هو الآن النبي صلى الله عليه وسلم تراه هناك، هو بعض الأنبياء يأتون آدم نفسي يأتون نوح نفسي يأتون إبراهيم نفسي يأتون حتى يأتون النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أمتي يعني. فيأتي هذا الشفاعة الأولى غير باش يجي الله عز وجل لفصل القضاء برك، هذه شفاعة شو عامة. ثم هناك شفاعة ثانية وهي الشفاعة الخاصة بالمؤمنين. الشفاعة الخاصة بالمؤمنين درجات. شوف هناك شفاعة في قوم كان ينبغي أن يدخلوا النار ولم يدخلوها أصلا، يعني كان المفروض يدخل النار بأعماله ولكنه لا يدخلها أصلا. فهم هذه الأولى. كان شفاعة في قوم دخلوا النار ثم يخرجون، فهم كان شفاعة في قوم يدخلون الجنة بلا حساب جزبر، كان شفاعة يدخلون الجنة بصح يرتفعون في الدرجات. إذن كان هناك أنواع من الشفاعة. من أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ شكون هو أسعدهم في هؤلاء؟ الإنسان اللي زاد الدرجات في الجنة، واللي مثلا دخل الجنة بلا حساب، كان له الحق باش يدخل الجنة، بصح الله عز وجل أراد أن يكرمه قال ادخل الجنة بلا حساب. هذا صح سعيد بصح، نظن ماشي كيما هذاك الإنسان اللي دخل النار وكان يظن أنه سيخلد فيها بعد قيل له اخرج، أو الإنسان الذي استوجب النار خلاص، قال له خلاص قد أحاطت بك خطاياك فستدخل، ثم قيل له لا تدخل. شكون اللي أسعد؟ لا شك أن الذي سعد كثيرا بهذه الشفاعة ليس الذي ازداد في المنافع، لكن الذي دفع عنه النار. مفهوم؟ اتفقنا. أسعد الناس بالشفاعة هذا قول البيضاوي رحمه الله وهو أحسنها، قال أسعد الناس بالشفاعة هو الذي استوجب دخول النار أو دخلها ثم خرج. لماذا؟ لأجل كلمة لا إله إلا الله الخالصة التي لم يشرك فيها بشيء. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول الله تعالى أخرجوا من في النار؟ من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال 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 ذرة من إيمان. المهمة كالشرك يخرجه، ولو فعل ما فعل يبقى فيها أحقابا لا ندري كم، لكن سيخرج. هذا أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لاحظوا كلمة حذيفة بن اليمان لما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يقول، حتى لا يعلم الناس ما معنى لا إله إلا الله. يقال لهم ما معناها، فيقال: إنها كلمة سمعنا آباءنا يقولنا فقلناها. المهم رانا ما نشركوش، لا إله إلا الله. فقال صيلة بن زفر، فقال: وما تنفعهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون معناها؟ فقال: تنجيهم يوما من النار، هتخرجهم في نهار من الأيام، في يوم من الأيام ستخرجهم من النار. هؤلاء أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هم الذين يشعرون بأعظم بأعظم منا عليهم، أنهم أخرجوا من النار أو استوجبوا النار ولم يدخلوها. قولان: أسعد على بابها، أو أسعد لا ليست على بابها، أي من السعيد بشفاعتك؟ شكون هو؟ المخلص الذي شهد أن لا إله إلا الله ولم يشرك بالله شيئا. مفهوم هذا؟ وهذا يدل على ماذا؟ فضل لا إله إلا الله، أنها ستنجي صاحبها إن لم يشبها بشائبة الشرك، ستنجيه يوما من النار. ثم قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت. وهنا ظننت بمعنى أيقنت، خش ظن تستعمل بمعنى الظن الذي يغلب على ظنك، أو يستعمل بمعنى اليقين. أكثر شيء ثم كيف تستعملوا كلمة ظن؟ تستعملوها لليقين ولا للشك؟ أكثر شيء نستعملوا احنا للشك، كنت أظن أنك ستأتي ثم لم تأتي، فهم هذا. لكن ظن قد تأتي بمعنى اليقين، قوله عز وجل وهو يمدح عباده المؤمنين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هنا ظن بمعنى أيقنا، وإلا ما لو كانوا يشكون ما مدحهم الله. وقول الرجل يوم القيامة: إني ظننت أني ملاق حسابي، أي كنت موقن أني ملاق، أنني سأرى يوم القيامة، كنت أؤمن بالجزاء. ومنه: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أي أيقنوا أن لا ملجأ من الله إليه. هكذا إذا هنا ظن شو معناها؟ لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، كنت متيقن أنه ليس هناك أحد سيسألني عن هذا الحديث، عن هذا السؤال هذا، واحد أول منك. لماذا؟ لحرصك، أو لما رأيت من حرصك على الحديث. وهذا فيه فضل عظيم لأبي هريرة، شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بأنه كان حريصا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي عصره رضي الله تعالى عنه أنكر عليه كثرة الحديث، كان يحدث الرسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنتم تتعجبون، غير أي حديث عن أبي هريرة، أكثر الأحاديث عن أبي هريرة، مع أنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات، أسلم عام خيبر في العام 7، قول 3 سنين ونصف، 3 سنين ونصف، أروى ما يفوق 5000 حديث، فهم يعني كأن أبا هريرة رأى أن بعض الناس ينكرون عليه كثرة الأحاديث، فقال: لقد شغلت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفق في الأسواق، انشغلوا بالتجارة وهذا انشغل بالزراعة، وأنا كنت أستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني كما يقول احنا وهو جائع بشدة، حتى كنت أسقط أرضا حتى يظن بأنني مشروع، كان يعني يطيح في الأرض من شدة الجوع، فيظن الناس أن به صرعا، أنه يعني لازم يراقي لكثرة ملازمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانش يروح يأكل، ما كانش يروح مثلا تاجر، ما كانش يروح يزار غير مع الرسول صلى الله عليه وسلم. سيأتي حديث أنه قاع وش حدث به، قال: والله لقد حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، وعاءين، ما حدثتكم إلا بوعاء، لو حدثتكم بالوعاء الآخر لقطعتم لهذا البلعوم. وهذا فيه فضل عظيم لأبي هريرة وشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم له لحرصه. قال: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. قال الحافظ ابن حجر، وفي هذا الحديث بيان دليل على أن لا إله إلا الله يشترط لها الإخلاص، يعني في هذا دليل أن كلمة لا إله إلا الله لا يكفي فيها مجرد القول، وإنما كذلك الإخلاص. وقوله خالصا من قلبه هذا تأكيد، وإلا الإخلاص أين محله؟ أين محل الإخلاص؟ في القلب. إخلاصك أين؟ في القلب. فلماذا قال خالصا من قلبه؟ قالوا تأكيدا، مثل ولا طائر يطير بجناحيه، نحن نعلم أن الطائر يطير بجناحيه، مثل كتبته بيدي ورأيته بعيني، أنت ترى بعيني، فلماذا تقول رأيته بعيني؟ الجواب توكيد، زيادة في التوكيد والتثبيت. وفيه أن الشفاعة أيضا، هذا الحديث فيه دليل على أن الشفاعة لا ينالها إلا الموحدون الذين لم يخلطوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين لم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك، أي الشفاعة خاصة بأهل التوحيد ولا ينالها مشرك، لقوله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. شكون هم الظالمون؟ قال الله عز وجل في القرآن والكافرون هم الظالمون. لكن قد يقول قائل قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع في أبي طالب، وأبو طالب مات كافرا، قال من أين لك أن أبا طالب سيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عندي دليل، والحديث معروف في صحيح البخاري عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك أبو طالب، العباس خو أبي طالب، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أغنيت عن عمك، مش راح تفيد عمك يوم القيامة، فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من نار، الضحضاح هو ما يصل إلى كعبيك، الشيء الذي مثلا تدخل في ماء يصل إلى كعبيك أو فوق شوي، هذا يسموه شو؟ الضحضاح. هو في ضحضاح مش من ماء، من نار، والعياذ بالله. ها أبو طالب مصيره يوم القيامة هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وش تفهم من هذا الحديث؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم شفع فيه. كذلك رواية عن أبي سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر عنده عمه قال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. هذا هو عذاب أبي طالب، خفف بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومات مشركا، الجواب ما تنفعه شفاعة الشافعين عام، ولا يستثنى منه إلا ما قام الدليل على استثنائه، وقد قام الدليل على استثناء أبي طالب. فخلاص لا نضرب النص بالنص الآخر، نقول هذا نص عام، أي مشرك لا تناله الشفاعة، محروم من الشفاعة إلا أبا طالب، فقد استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم. فهم هذا ملخص ما يمكن قوله في هذا الحديث. حديث أبي هريرة من أعظم الأحاديث، وسنأتي إلى حديث مثله فيه بعض الفوائد الأخرى إن شاء الله تعالى. الحديث الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، زاد جنادة من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. هذا الحديث رواه البخاري واللفظ له ومسلم. حديث عبادة بن الصامت فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله، ومعنى الشهادة فسرناها في المجلس الأخير تقتضي العلم، العلم بمعناها إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، تشهد بالحق وأنت تعلم ما تقول وتعرف شروطها، تعرف أركانها، تعرف ما تقتضيه. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا أو وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، واضحة، وأن عيسى عبد الله ورسوله، لازم تزيد يعني لازم تعتقد هذا الأمر ولازم تشهد بهذا الأمر. طبعا لماذا ذكر عيسى ابن مريم. لماذا قال وأن عيسى عبد الله ورسوله؟ وفي رواية ابن المديني وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وابن أمته وليس ابن صاحبته كما تقول النصارى. لماذا ذكر عيسى ابن مريم؟ أقوى كثير العلماء، يعني هل أنت باش تدخل الإسلام لازم تقول هذا الشيء؟ لازم تشهد أن عيسى عبد الله ورسوله؟ لابد، لابد. طبعا أنت تطالب أولا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تاب هذه تدخل الإسلام. لكن لو نقول لك وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، لماذا؟ قال القرطبي هذا الحديث خاص بشهادة النصارى، هذا القول الأول. هذا الحديث كان ساقه الرسول صلى الله عليه وسلم، ساقه الرسول صلى الله عليه وسلم لمن آمن أو من أراد أن يدخل في الإسلام من النصارى، هذا اختيار الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. قال مقصود هذا الحديث التنبيه على ما وقع للنصارى من الضلال في عيسى وأمه، ويستفاد منه ما يلقنه النصراني إذا أسلم. يعني النصراني إذا أسلم لا بد أن تلقنه هذا الأمر، أشهد أن لا إله إلا الله، خاصة في هذه الأيام. قديما كان يفهمون ما أشهد أن لا إله إلا الله، اليوم ما فهموا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أي وأن عيسى عبد الله ورسوله. لو ظل يعتقد أن عيسى ابن الله أو أنه هو الله ما أغنت عنه شهادته شيئا. فهم قال هذا حديث خاص بمن؟ بالنصارى. وقال الإمام النووي رحمه الله هذا حديث عظيم الموقع، وهو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد. قال فإنه جمع فيه ما يخرج عنه جميل ملل الكفر. صح، هذا الحق، يعني ينسب للنووي قال هذا الكلام. هل بهذا تخرج جميع ملل الكفر؟ يعني شوف خرجت غير، خرجوا غير النصارى. فهم شوف شو يقوله، قال ما يخرج عنه جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم. النووي وين رأى هذا الكلام؟ تبانا. أنا أرجو أن تكونوا معنا. يعني الجواب صواب كلامه. لماذا؟ النصارى مش تكون في عندكم في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم تقدر تقول هي أكثر الطوائف انتشارا، زيد وأكثر الطوائف هيبة لدى الناس. المشركون كانوا يرون النصارى على أنهم أهل دين، أهل ديانة، أهل هيبة. لذلك كانوا ينسبون، كانوا ينسبون الناس، يعني إذا أردت أن تنسب إليه وش تقول أهل الكتاب، أهل الكتاب. شوف أهل الكتاب يعني كانوا أهل دراسة. والنصارى أكثر عددا من اليهود في ذلك الوقت. زيد الآن نوازن بين النصارى واليهود، أيهما أهون شرا أقل شرا؟ النصارى. لماذا؟ لأن النصارى تؤمن بعيسى وموسى والأنبياء جميعهم ولا تطعن في الأنبياء. اليهود لا يؤمنون بعيسى ويؤمنون بموسى ويطعنون في لوط وغيرهم. فالنصارى يعني أقرب إلى ما عليه الحق من اليهود، ومع ذلك حكم عليهم بمفهوم هذا الحديث أن الذي يقول أن عيسى عبد الله ورسوله لا يدخل الجنة، لأنه قال من قال كذا وأن عيسى عبد الله ورسوله دخل الجنة. مفهوم الحديث أنه اللي يقول أن عيسى ليس عبد الله، ليس عبد الله ولا رسوله، وشنو؟ هذا لا يدخل الجنة. قال فإذا خرج النصارى فغيرهم من باب أولى، يعني النصارى هم أقرب أهل الأديان إلى الحق في ذلك الوقت كانوا يشوفهم. فإذا خرج هؤلاء من الإسلام ودخلوا النار فغيرهم من باب أولى. فهم كأنه اكتفى بالنصارى خرجهم ليخرج غيرهم من باب أولى. وقول آخر قال لك في ذكر عيسى عليه السلام تعريض بالنصارى أنه عبد وليس كما زعموا أنه إله أو ابن إله. وفي قوله رسول تعريض باليهود. فإذا خرج النصارى واليهود من الجنة فغيرهم من باب أولى. مفهوم أهل الكتاب زوج، إذا اشترط لهم لقبول إسلامهم وللنجاة من النار أن ينخلعوا عما يعتقدون، فلا تتحدث عن غيرهم من الذين يعبدون الحجارة والذين يعبدون النار والذين يعبدون الأوثان وغير ذلك. فهم هذا يعني يمكن أن يكون القائل بهذا أنه ليس خاصا بمن؟ بالنصارى عام. فالذي يشهد بأن عيسى عبد الله ورسوله فإنه شهد بأن ما سوى الإسلام باطل. انتبهنا؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن عيسى عبد الله ورسوله، زد: وكلمته ألقاها إلى مريم. وكلمته ألقاها إلى مريم، ما معنى كلمته؟ كلمة كن. من جبناها؟ من قوله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. زين، وش دلو؟ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، هاي كلمة الله. إذن عيسى كلمة الله، ليس بمعنى شو معنى كلمة الله؟ بمعنى أنك أيها العبد خلقت بأسباب، خلقت بأسباب، من ماء رجل وماء امرأة، من ماء ذكر وماء أنثى، ثم حملت هذه الأنثى هذا الماء مدة فتحول إلى علقة، ثم من علقة إلى مضغة، ثم مضغة إلى غير ذلك، صح؟ إذن بأسباب. لكن عيسى عليه السلام ليس من، لم يتكون من ماء رجل، وإنما تكون من كلمة كن. كان الله عز وجل كن يا عيسى علقة في رحم أمك فكان علقة، أو شمعت كلمة الله. فهم؟ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. شمعت روح منه؟ نشوفه ونراكم في التفسير، يعني حديث آدم بتفسير هذه الآية. وروح منه، ها؟ روح منه بمعنى إضافة شريف، بمعنى أنه روح مخلوقة من الله. انت روح مخلوقة من الله. لماذا خص عيسى بالذكر؟ قال خصه ليشرفه، كأنه أرسل الملك جبريل لينفخ الروح في رحم أمه، أي خاصية. ودائما الله عز وجل إذا أراد أن يعظم شيئا أضافه إليه، كناقة الله، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، صح؟ بمعنى ناقة مخلوقة لله، كل النوق مخلوقة لله، لكن أضاف إليه تشريفا، بيت الله. فهم؟ أنت عبد الله، إضافة شريف. ومنه قوله عز وجل: وسخر لكم ما في الأرض جميعا منه، بمعنى مخلوقة من عنده. وقوله أدخله الله الجنة، لي قل هذه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق. هذا فيه دليل على أنه يشترط للإيمان الإيمان بالبعث والجزاء، بعث والجزاء. أدخله الله على ما الجنة على ما كان من عمل، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. ما معنى هذا الكلام؟ قالوا على بمعنى مع، على بمعنى مع، أي أدخله الله الجنة مع ما كان من عمل، ليس فقط بهذه الشهادة، لابد من عمل. هذا القول الأول، على ما كان من عمل أدخله الله الجنة. قول آخر قال لك لا، على ما كان من عمل أي أدخله الله الجنة بحسب أعمالهم في درجاته. طبعا الذي يعمل كثيرا ليس كالذي يعمل يسيرا، والذي مات شهيدا ليس كالذي مات غير شهيد. فهم يدخلون الجنة لكن على ما كان من عمل في درجاتهم، اتفقنا؟ أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. زاد جنادة أحد الرواة: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء، أيها شاء. من الذي يشاء؟ ما تجيش تقعد منا خلاص نسألك بزاف، غير غير اللي يقعد منا يسأل. من الذي يشاء دخل الجنة من أبوابها الثمانية أيها شاء؟ من الذي يشاء؟ منهم من قال شاء، أي الذي يدخل الجنة هو الذي يشاء، يعني يخير، يقول الله عز وجل ها هي أبواب الجنة الثمانية قد فتحت لك فادخل من أيها شئت. فهم؟ ادخل من أيها شئت. وهذا عليه إشكال. لماذا؟ نحن نعلم الحديث الصحيح في البخاري أبي بكر أن الجنة لها ثمانية أبواب بحسب الأعمال. هناك باب الجهاد يدخل منه المجاهدون، هناك باب الصدقة يدخل منه أهل الصدقة، هناك باب الصلاة يدخل منه أهل الصلاة، هناك باب الريان يدخل منه أهل الصيام، هناك أبواب بحسب الأعمال، فهذا يدخل من أيها شاء. لماذا؟ تبان لماذا؟ قال العلماء لا شك أن هذا العبد سيشاء، يعني أثبت الله عز وجل له المشيئة بأن يدخل من أي أبواب الجنة شاء، لكنه سيشاء بتوفيق الله الباب الذي اختاره له، فإن كان من أهل الصلاة وفقه الله لأن يختار لأن يشاء باب الصلاة، وإن كان من أهل الصيام وفقه الله عز وجل إلى أن يختار، يعني يجعله الله عز وجل هو الذي يختار وليس مجبرا، مفهوم؟ هذا إذا حملنا الضمير على من أي يدخل أبواب الجنة ثمانية من أيها شاء، لكن لا يشاء إلا أن يشاء الله، وهو سيدخل من الباب الذي يغلب عليه. كان إنسان هكذا يغلب عليه الصيام، وربما تراه مثلا في النوافل في الصلاة مقصر لكن يغلب عليه الصيام، والعكس ترى إنسان يكثر من النوافل في الصلاة لكن يقصر في الصيام، مهم يغلب عليه عبادة. كان اللي قال لا، الضمير في شاء يعود على الله، يدخل من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء، شكون؟ التي يشاءها الله عز وجل. وعلى هذا ليس هناك إشكال، لأن الله سيشاء له ما قرره، هو أن يدخل من باب الذي من باب العبادة التي غلبت عليه. مفهوم هذا الحديث؟ هذا المسألة الأولى التي تتعلق بكلمة من أيها شاء. المسألة الثانية، هذا الحديث يشترك فيه غير هؤلاء، كان أقوام يدخلون الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. أولا من قال هذا الذكر، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، هذا يدخل الجنة من أي أبواب الجنة شاء. الثاني المتوضئ، إذا توضأ وأتى بالذكر المعروف، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الثالث الذي المرأة إذا أحصنت فرجها وصلت خمسها وأطاعت زوجها وصامت شهرها، قيل لها دخولي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. هذه كذلك، يعني هذا فضل عظيم، يعني أن الله عز وجل يقرن بعض العبادات بعض المراتب بمثل هذا الفضل، فهم؟ يعني ما أعطاه الله عز وجل لأهل التوحيد الخالص أعطاه لهذه المرأة، هذا يدل على شرف ومكانة هذه المرأة ومكانة الذكر المعروف، فهم؟ هذا الحديث فهمناه. وفي رواية يقول المصنف، في رواية لمسلم الترمذي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه النار. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه النار. سبب رواية هذا الحديث، عبادة بن الصامت وش به يروي لنا هذا الحديث؟ سبب روايته ما جاء في أول الحديث ولم يذكره المصنف، رجل اسمه الصنابحي رحمه الله، وهذا من الصنابحي قال ترجمته تجده يعني من أشد الناس عبادة لله تعالى، كان يكثر من عبادة المولى عز وجل. قال: فدخلت على عبادة، كان مريضا، فدخلت على عبادة وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا، لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك. يعني لو الله عز وجل يقول لي أتشهد لإنسان بأنه على خير لشهدت لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، فهم؟ يعني الله عز وجل يقول فهل تشفع في إنسان خيرك أنت، ولئن استطعت لأنفع عنك. ثم قال: والله، هو على فراش الموت، ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه، ما كاش حديث نعرف اللي فيه خير لكم إلا قلت لكم، إلا حديثا واحدا، إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. صح الموت، لازم نحدثكم بهذا الحديث خشية أن يكتم العلم. لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه النار، حرم الله عليه النار. وهذا نستفيد منه أنه كره التحديث بهذا الحديث خشية أن يأمن الناس مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم خاسرون. وهذا الذي يقتضينا أن نفصل في مجلسنا، فصلنا في مجلسنا الأول شروط لا إله إلا الله خشية أن يأمن الناس مكر الله، يسمعون هذه الأحاديث، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لابد أن يعلم أن لها شروطا. فالإنسان لا يمكن أن يحدث بهذا الحديث هكذا بإطلاق، فالذي خشي منه عبادة بن الصامت لا زلنا نخشى الآن، تسمع مثل هذا الحديث ربما أمنت مكر الله. فنقول: ففي هذا الحديث دليل على أن من العلم، من العلم، من العلم، خليك من الجهل، كلام جهل، العلم، العلم نافع، هذا العلم الذي ينفع، من العلم ما يجب أو يستحب كتمانه. نحن نعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. هذا ليس عاما، ليس كل علم تكتمه، ليس كل علم تكتمه تلجم لأجله يوم القيامة بلجام من نار، لا، هناك علم لا تكتم من أجل الآن، الآن كاين مسائل في مسائل في الطلاق الآن لا تعرفها، هل يجب علينا حدثك فيها؟ إذا سئلت، من سئل عن علم فكتمه، ثم إذا سئلت عن علم كتمته، هذا العلم هل تحتاجه أنت الآن؟ صح ولا لا؟ هل تحتاجه الآن؟ إذا كنت تحتاجه ألجم يوم القيامة بلجام النار. أما إذا علم المسؤول أنه لن أو لا يحتاج إلى هذا العلم الآن، فله أن يكتمه إياه ويدله على ما هو أولى. قل: يا أخي لو سألت عن هذه المسألة لكان أولى لك. إذن ليس كل علم يكتم يلجم صاحبه بلجام النار، نقيده بماذا؟ متى سئلت؟ زيد، حتى لو سئلت أحيانا تكتم، لماذا؟ خشية الضرر الذي سيلحق، لو أجبته للحق الضرر. وهذا ما يعرف عند الحكماء، ليس كل ما يعرف يقال، ولكل مقام مقال، سنعرف متى يضع العلم. هناك علم تضعه في جسد أو في قلب فينقلب وحشا، هذا لا تعلمه، لا تعلم هذا العلم أو الحكمة. فلذلك قال البخاري رحمه الله في صحيحه، روى عن علي بن أبي طالب قال: حدث الناس بما يعرفون، حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ كان إشياء إنسان لا يستطيع أن يخبر بها الناس خشية أن يكذبها الناس، أن يعني لا يصدقون. لماذا؟ وضعه في قوم لا يفقهون مثل هذه الأشياء، الإنسان يتريث. وقال الحافظ ابن حجر وهو يشرح هذا الأثر، طبعا هذا الحديث رواه البخاري عن علي بن أبي طالب: حدث الناس بما يعرفون. قال الحافظ وهو يشرح: ومثله قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه: ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه أفهامهم إلا كان لبعضهم فتنة. قال: كاين قوم تحدثهم بحديث لكن لا تبلغه أفهامهم، كان لبعضهم فتنة. إذا شف أحيانا العلم فيه فتنة، فيه ضرر، فلا تضع هذا العلم في هذا المجلس. هناك علم صح، علم معروف، لكن لا تضع في هذا المجلس، سيستغله الناس استغلالا سيئا، سيستغل الناس استغلال سيئا، سيضعونه في غير مكانه، وهذا مهم جدا في الدعوة. فانظر ماذا يقول، هذا الحديث رواه مسلم، ابن مسعود رواه مسلم. قال الحافظ: وممن كره التحديث ببعض دون بعض، أو يعطيك أئمة علماء أعلى ساروا على هذا النهج. قال: هناك أئمة يترحم عليهم متى ذكروا، قالك ما شو على هذا المنهج؟ ممن كره التحديث ببعض دون بعض؟ الإمام أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على الحكام. كالأحاديث ظاهرها الخروج على الحكام، يعني الآن لو أنا أصعد يوم على المنبر أو في كرسي هنا ونقول لك مثلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون مثلا الخلفاء في أمتي يؤخرون الصلاة الصحابة رضي الله عنهم لعب لهم كل شيء، لعب لهم بالصلاة، فقالوا أفلا نقاتلهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ما صلوا، مفهوم المخالفة، وكما يصلوش فاخرجوا عليهم بالسيف، صح؟ إيه هذا الحديث لا تحدث به الناس، وإذا حدثت به الناس فشرحه لهم، مفهوم؟ لأنك بمجرد نهوضك سترى السيوف قد رفعت على، مفهوم؟ هذا مهم جدا. أحاديث ظاهرها الخروج على الحكام، أحاديث ظاهرها التكفير، مثلا تكون في جماعة غلب عليها التكفير، يعني تكفير الأمة، كي يقولوا التكفير معناه فهمنا تكفير الأمة، وإلا التكفير حكم شرعي كالتفسيق والتبديع، تكفير يعني أمة يغلب عليها ناس، يغلب عليهم تكفير الأمة، التكفير بالمعاصي، مرت فتنة تجد الإنسان يكفر المسلم بالمعصية، إياك أن تحدثه بالأحاديث التي ظاهرها تكفير بالمعصية، مثلا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، مفهوم؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، شو معنى؟ كافر، صح ولا لا؟ لا تحدث بهذا الحديث في مجلس يغلب على أهله أنهم سيكفرون بهذا. هذا قول الإمام أحمد، كان يكره التحديث بالأحاديث التي ظاهرها الخروج عن الحكم. والإمام مالك في الصفات، والإمام مالك رحمه في الصفات، ومقصوده في الصفات أي في قوم يشبهون الله تبارك وتعالى، يشبهون الله تبارك وتعالى. مثلا تكون في بيئة، ودي قديما كانوا الناس يسموهم المشبهة، استغفر الله العظيم، وهم لكنهم يقولون إن لله يدا كأيدينا ولله وجها كوجوهنا، نعوذ بالله، الله عز وجل ليس كمثله شيء، له يد نعم لكن ليست كأيدينا، له وجه نعم لكن ليس كوجوهنا. فابتليت هذه الأمة بظهور المشبهة في العقيدة. هل من الحكمة أن تأتي بحديث في الصفات في مثل هذه المقامات مع ناس قوم مشبهة؟ لا، ابتعد عن هذا، هذا المقصود. وكره أبو محمد أبو يوسف الحديث في الغرائب، هذا كلام الحافظ، في الغرائب، تعرفوا أن الناس اليوم ابتعدت عن الأمور الغيبية، صح؟ بعيدة بزاف، اليوم المادة طغت، يعني الآن لو ضعنا الميزان أو قلوبنا في الميزان تجد المادة طغت خلاص، يعني أمور مادية، حتى الناس اليوم ابتعدت عن الغيب اللي احنا نسموها الروحيات. فلذلك احنا علينا دائما ندندل حول الروحيات، نعود لها، الغيبيات، حدث الناس بالغيب حتى لا ينفصلوا عنها، لانه لو تمر مثلا 10 سنوات اخرى 20 سنة تصير الناس لا تؤمن لا بالجنة ولا بالنار، يقول انما هو مجرد تشبيه كذا للنعيم المقيم، ما تدري. فالغيب هذا تبدا انت مثلا تعيش مع قوم بعيدين كل البعد عن الأمور الغيبية، ماشي في أول يوم ابدأهم بالأمور المعروفة، ابدأهم بالتوحيد الله عز وجل، تحدثي عن صفاته، ثم الجنة النار، صح؟ بعدين الميزان والصراط، ماشي تقبلوا وقولوا. صور من أول يوم جي لهم السلام عليكم، ملك الموت نزل على موسى قالوا جئت أقبض روحك ففقع عينه، الناس هنا تستبعد كيفاش مالك يفقعوا عينه راجل بعيدة، هذا حديث صحيح البخاري بالعقل، هذه الأحاديث تعرف متى تضعها، حديث يعني شيء يستغربه بالعقل شوي بشوي. إذا لكل مقال مقال، لكن احنا في جمعنا الإنسان مواظب على العلم سماع الأحاديث، لا تخشى شيئا، وإحنا نقول الحافظ ابن حجر كذلك الأحاديث التي ظاهرها الإرجاء في مكان، ناس مرجعة، ناس يقول لك شوف يا اخي تسبه مثلا يعربد يذكر تارك صلاة، تقول اسمع اتقي الله واشر انا مسلمين، انا اقول لا اله الا الله ما عند رسول، صح ولا لا؟ هذه ظاهرة الارجاء اليوم في الواقع، ما تجيش انت تدير خطبة في شرح الحديث يا ابا هريرة قد ظننت ما من الامم الاحاديث يسألون عن هذا الحديث اول بنك ما من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا سيزدادون رجاء. إذن شوف كي تكون بيئة فيها الخوف الشديد الوعيد، اتيهم بأحاديث الرجاء تخفف يعني تحكم الميزان. إذا شفت قوما غلب عليهم الرجاء اتيهم بأحاديث الوعيد حتى تفهم، وهكذا دائما تمشي على نسق واحد. لذلك سعيد بن جبير بل من الصحابة، خليك سعيد من الصحابة رضي الله، ابن عباس معاذ معاذ بن جبل ابن عباس ومسعود وغيرهم أنكروا على أنس بن مالك عندما حدث الحجاج بن يوسف بحديث العرانيين، أنكروا عليه لماذا تحدثه مع أنه علم. العرانيين سمعوا بهم، هذو قوم من عرينا جاءوا للمدينة دخلوا فاجتووا المدينة، أصابهم جوها أخرجش عليهم، فأصابتهم علة مرضوا، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فدلهم على إبل صدقة، قالوا روحوا هيلك هناك إبل صدقة تجدون رعاة فاشربوا من ألبانها وأبوالها، الإبل لبنها وأبوال الإبل دواء للبطن، وهذا الدليل يستدل به العلماء على أن أبوال الإبل ليست نجسة، لو كانت نجسة لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم تداوي بها، لأن الله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا. فذهبوا فشوفوا جزاء سنمار فعندما شوفوا قتلوا الرعاة وأخذوا الإبل وانصرفوا، فلحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل، وفي رواية سمر بالحديد، سمل عيونهم وكواها مثلا، وألقاهم في الصحراء لأنهم فعلوا ذلك بالرعاة بالقصاص، والجزاء تاعهم شو الصلب، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. سيأتي معنا إن شاء الله في سورة المائدة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم طبق الحكم الشرعي الحد، لكنه رأى أنهم سملوا أعين الرعاة فسمل أعينهم جزاء. هذا رأيناه في دروس الترغيب في الجهاد سبيل الله، رأينا من آداب القتال نهي عن التمثيل، جبنا هذا الحديث قلنا هذا ليس من التمثيل إنما من القصاص. الحجاج بن أنس بن مالك غلط، فحدث الحجاج بهذا الحديث وهو يظن أنه علم، وصح هو علم، فحدث بهذا الحديث فبالغ في سفك الدماء، فبالغ في القتل، كل واحد كان يرفع السيف في وجهه أو يخرج عليه يبالغ في قتله عملا بحديث عرانيين، فأنكروا عليه هذا. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا على عائشة رضي الله تعالى عندما حدثت بحديث سالم مولى حذيفة، سالم مولى حذيفة كان يدخل على امرأة هذا الرجل صحابي، كان يدخل على امرأة سالم مولى حذيفة، لماذا؟ تربى معه عندهم من الصغر، فهم طبعا بعدين أسلموا الحمد لله كبر، والشرع يقول باللي هذه المرأة لازم تحجب عن هذا الولد. جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانا يدخل علي وزوجي يعني سالم نعم سالم مولى حذيفة فقط يكره ذلك يعني نصرف مشاكل. قال ارضعيه يحرم عليك، ما شاء الله ارضعيه يحرم عليك، فأرضعته فحرم عليها. روح حدث هذا الحديث، مفهوم؟ هذا الحديث عنده ضوابط، أولا لازم تكون هناك ضرورة حرج شديد، ما تقدرش تدفع الحرج. إنسان سبحان الله العظيم أسلموا، ناس أسلموا في أوروبا كل يوم تطرح هذه القضايا، رانا أسلمنا والحمد لله عرفنا الحق، إيه لكننا كنا نتبنى أباك في أوروبا يتبناوا برك دخلوا في أسمه، وهذا ماشي وليدنا لكنه تربى عندنا شغل وليدنا، واليوم الحمد لله أسلمنا وراه كبر واش بناتي يعني يبانوا قدامه واش تقولوا الجار لا خوهم شو خوهم هذا أخوهم بالتبني بسمع واش خوهم عند الله عز وجل. شو الحل؟ حد براسه يخرج يروح ما عندوش وين يروح، كان ضرورة تفرض ضرورة. صح الشرط الثاني لابد منه الحرمة، لابد تكون هناك حرمة معنوية. هذا هذا اللي كان متربي في حجر سالم ولا حذيفة، عبك تربى في حجر المرأة من الصغر راهي مثل أمه، مستحيل مستحيل شهوته تقوم له، صح؟ مثل أمه، حرمة وضرورة، الله باركت أرضعت. هذا الذي تربى في حجر هؤلاء في حرمة، في حرمة أو شغل وليدهم. لكن إنسان يأتي بما بيش، أنا فتتلم مبارح عرفها مثلا، مبارح عرفها يقول لك لا رضعت معي مع أختي من الرضاعة، وتسيبه خارج معه. شكون هذه أختي من الرضاعة؟ البارح رضعت من عند أمها، والله عجيب. علاش حدثوهم بهذا الحديث في غير موطنه؟ ما عطاهمش تفاصيل، ما تجيبش هذا الحديث، يجوز تو اشرح، يجوز لكش تجيب هذا الحديث تسال مولى حذيفة الا بالشرح وذكر الضوابط، والا لا. كان لبعضهم فتنة، سبحان الله العظيم، لا شيء يدخل راجلها يسبوح براني، شكون انت؟ انا وليدك من رضاعة، كيفاش وليدك من رضاعة؟ مرض والله، غير مرض. تعصعت خير تدخل لاشياء دارك ونسب واحد، شكون انت الاخ؟ ما بالكش انت بابا من الرضاعة، كيف هذا؟ لحبس راسك. هذا لماذا اقول واقع؟ هذا واقع، واقع صدقني، غير واقع، شيء رهيب. يعني معصية باش بالعلم، ويعصي ربي سبحانه وتعالى بالعلم، بشيء تعلمه. فالآثم من؟ الذي حدثهم بهذا الحديث فسأل مولى حذيفة، حدثوا بشرط، اشرح، قل وهذه سنة لكن بشرطين، بالضرورة ولازم تكون هناك حرمة، تربيت في حجرهم هكذا فلا، وإلا لا يجوز. الرأس اتفقنا، شكون قالوا؟ هذا مهم جدا يا أخواننا، أشياء لابد أن نضع علشان يقول هذا الأمر. تفضل بعدين إن شاء الله نشوف أشياء. إذن لازلنا في المسألة الأولى التي نستفيدها من هذا الحديث تاع عبادة، فإنه مهم، لأنه رحمه الله تعالى ما حدث بهذا الحديث إلا في آخر لحظات حياته، خشية أن يغلب على الناس الرجاء. فأردنا أن نبين أن هذا أصل في الشريعة، مشي هكذا. عبادة بن الصامت كان فقيها ولم يفعل هذا الأمر هكذا، فاستدلنا على ذلك بأثر علي، أثر بن مسعود، وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأبو هريرة. وقبل جبت لكم حديث صحيح البخاري، قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، وعاءين يعني جرابين من العلم، أما أحدهما فقد بثته، أي نشرته بينكم، وأما الآخر فلو بثته لقطع لي هذا البلعوم. تقتلوني، كنت أقول لكم وش نعرف من أحاديث الفتن، هذا يحمل على حديث فتن، لا قطعتم لهذا البلعوم. لماذا؟ لأنه كان أحاديث فتن عبك، لو كان يقولون بلا جاي بنو أمية يمسكون ويصير خلاف، هذه يصير قتال، مشكلة يقتلونه. فكانوا يسمعونه يقول إذا صلى بهم يزيد معاوية يقول أعوذ بالله من الفتن، إذا كان يصلي في الصلاة يعرض بخلافة يزيد معاوية أعوذ بالله من الفتن، ويقول اللهم لا تبلغني الستين، يعني سنة 60 من الهجرة، لا تبلغني 60. سمعوا، فمات في عام 58 وقيد 59، وأمسك يزيد معاوية، يعني وقت اللي صار فيه الخلاف، وإن كان يزيد معاوية إن شاء الله تبارك وتعالى يكون مغفور لهم، لأنه خاض بجيش عرمر من فتح الله على يديه بلدان إسلامية، لكن إن شاء الله هذا يذوب، وش دام أخطاء تذوب في بحر حسناته، لأن الدولة الأموية في الحقيقة ظلمها التاريخ، يصورونها لكم، وخاصة الشيعة يصورونها لكم على أنها دولة لم تقم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، بل العكس. يعني ابن عباس يقول ما رأيت ملكا ولا خلافة أشبه بخلافة عمر بن الخطاب مثل خلافة معاوية، ما شاء الله. لكن التاريخ للأسف حرفه الناس. الشاهد أنه كان يقول اللهم لا تبلغني الستين، كان يحدثهم بمثل الأحاديث، مشكلة سيقتل. المهم يقول الحافظ ابن حجر في الأخير، وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة، وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب، والله أعلم. انتهى الكلام. مثلا في مقام احنا ما شاء الله الحمد لله، يعني احنا سرنا على وتيرة واحدة خلال 5 سنوات، أن كانكم تعرفوا العقلية تاعكم، احنا نعرفوا العقلية تاعكم، صح؟ فأنا لما حدثكم بحديث أعلم أنه سينزل منزلا جيدا. لكن تصوروا لو أول درس انتهى، أول درس جيت وقلت لكم هذا المحراب بدعة سالمة سالمة سالمة، يبقوا زوج ثلاثة أربعة يشدوها محراب بدعة، جيت صليت الفجر تسيبوا مغلوق الحيطة، صلاه لما صلاتش صلاه في العشاء كان في العشاء صلاه والعشاء كان محراب، جاء في الصبح ما كاش محراب. يعني الشيوخ شغل عم بالهم جماعه واحده اخر، وبعدين بعدين ناضت الفتنه، ذهبت الثقه من قلوب الشيوخ في الشباب، ذهبت الثقه من قلوب الشباب في الشيوخ، صارت فتنه، صار كلام قيل وقال، ذهبت تلك الصحوه المزعومة، هذا المحراب عادي. إنسان يعرف كيف يضع عند الأشياء. مثلا تجي تسألني عن فلان، جيت تسألني عن فلان لا أخبرك به في هذا المجلس، تعال معي جوا، وزيت كنت حتى تسأل لماذا عندك بحث اجتماع غير خير، لماذا؟ ربما أنت تفهم عني ما أقوله، أنت تفهم عني فلان لا أخطأ في مسألة فيه. أخطأ تفهمها ما شاء الله، مربي الحمد لله متأدب بأدب الإسلام الحمد لله، مربي مخلق وتفهم أساس الخلاف، ويجي واحد منا فهمت، ويضع له طابع، طابع هذا لا ينزع أبدا بل سيكبر مع الأيام، فهم عشان يعرف متى يضع مثل هذه الأشياء مهمة جدا. أنت لست مكلف بالتبليغ فقط، مكلف بالتبليغ بحكمة وإلا فلا. فيقول وضابط والأصل غير مراد، انتهى كلامه، يعني كلام جيد ويؤيد كل ما ذكرته الآن. ونحن الآن في باب التوحيد، في باب فضل لا إله إلا الله، استمعوا جيدا. أبو هريرة نفسه يحدثنا الحديث في البخاري صحيح مسلم، حديث صحيح مسلم. شو أبو هريرة سرقت له قصة، ابتلي سرقت له قصة مع عمر بن الخطاب. قال كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر في نفر من أصحابه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، قام فأبطأ علينا، يعني كانوا ينتظرون سيذهب لقضاء حاجة أو لتفقدوا شيء، أبطأ فخشينا أن يقتطع دوننا، خشينا عليه أن يكون قتل أو حدث له شيء، فزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا، والحائط والبستان، حتى أتيت حائطا، طبعا البستان لازم يكون داير عليه صوب داير، حائط من الإحاطة، هذا ليس حائط، هذا وحده ليس حائط، هذا جدار، كي يكون داير حائط. قال حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به، درت به هل أجد له بابا؟ قال لك فلم أجد، منين يدخل، منين يدخل الإنسان؟ قال حتى وجدت ربيعا، ربيع هو الجدول، جدول يعني يسيل منه الماء، لا شك أن تكون حفرة تحت الجدار باش يسيل الماء، لازم تكون حفرة، في جوف حائط، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، دخلت، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة، فقلت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما شأنك؟ قال قلت كنت بين أظهرنا، فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب بالتفصيل، وهؤلاء الناس ورائي، وهؤلاء الناس ورائي، أنا مكاين جماعة ورائي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة، وأعطاني عليه دليلا على أنه هنا، يا أبا هريرة وأعطاني عليه، اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. اخرج الآن وليتسبه يقول لا إله إلا الله بس عشنو بيخين، فبشره بالجنة. فكان خرجت، فكان أول من لقيت عمر بن الخطاب، فقال له ما هاتان النعلان يا أبا هريرة، مين كان احنا اليوم يشوك فيك سوق تبابط، ما هاتان النعلان يا أبا هريرة، يعني النعلان انت النبي صلى الله عليه وسلم وش يديروا عندك؟ فقلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما، وأبشر من لقيت بأنه يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بالجنة، يعني قال لي بشر. فضرب عمر رضي الله تعالى بيده بين ثديين فخررت لإستي، أي وقعت على إستي، وقعت ضربه هنا وقع عمر بن الخطاب. فقال ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء. الإنسان ما يبكي وتغلب النفس تاعه يبكي، فأجهشت بكاء. عمر بن الخطاب قال هرب وراه، وركبني عمر، أي وراءه، يعني ركبني بمعنى ورائي. فإذا هو على أثري، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لإستي. قال ارجع، يعني ارجع روح لي وارجع. فقال له عمر الخطاب، شوف فقه الصحابة وشوف كيف أدبهم الرسول صلى الله عليه وسلم على أن العصمة لن تكون أبدا لبشر، لا بد أن يخطئ ولو كان نبي، لا بد أن يخطئ خطا لا يقره الله تعالى عن الخطأ، لكن لا شك أنه يخطئ. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع. فقال له عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، أي لا تقول له يرجع. قال نشدتك الله بأبي أنت وأمي، أرسلت أبا هريرة بين عليك يبشر الناس من يشهد أن لا إله إلا الله وأن مستيقن بها قلبه بالجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال إذن فلا تفعل. قال ولما؟ قال يتكل الناس، وفي رواية خليهم وعملهم، خليهم يعملوا. النبي صلى الله عليه وسلم شاف فقال نعم فخليهم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش يعني لا أنا يوحى إلي، لا، إذا تبين لي أن كلامك صواب فلماذا لا أخذ به؟ فقال إذن فخليهم، فخلهم. وش تستفيد من هذا الحديث؟ قوله إذن يتكلوا الناس، ليس هذو صحابة يفهموا اللغة العربية وعايشين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن يتكلوا، فما بالك بنا نحن نأتي بمثل هذه الأحاديث ولا نشرحها ولا نبين شروطها؟ لا شك أننا إذا رغبنا في قول لا إله إلا الله لابد أن نذكر بشروطها ومقتضياتها، ليس هكذا نجعل الحبل على الغالب. ويؤيد ذلك كل حديث معاذ بن جبل، سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس اللاحق. كذلك حديث معاذ دليل على أنه لا يجوز لك أيها المسلم أن تحدث بحديث فيه شبهة للناس، إذ حدثت به فبينه واشرحه وبين ضوابطه وغير ذلك. نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.